بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى:
كتاب الصلح. قال: هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، ولو عن إنكار، وعن الدم كالمال بأقل من الدية وأكثر. وهذا الكتاب كذلك يقال فيه كما قيل فيما قبله في البابين السابقين: الأصل أن يجعل في كتاب البيوع، لكن المؤلف رحمه الله رأى مناسبة ذلك لما سيأتي من أبواب في القضاء وما يلحق من كتب بعده. فقوله كتاب الصلح أي هذا مكتوب يتعلق بأحكام الصلح. ومعنى الصلح ظاهر من لفظه، وأما في اصطلاح أهل العلم وبما دلت عليه نصوص الشرع فمعناه يدور حول عقد بين مختلفين يتوصل به للصلح بالموافقة بعد المنازعة. عقد بين مختلفين يتوصل به للصلح بالموافقة بعد المنازعة، وهو جائز، ودل على جوازه ومشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فكثير، منه قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال بعض المفسرين وأهل العلم أن هذه الآية فيها فضيلة الإصلاح بين الناس، وأنه أفضل هذه الأعمال الثلاثة المذكورة، لأنه رتب أمر هذه الخصال الثلاث ترتيبا تصاعديا، فبدأ بالأدنى وانتهي بالأعلى، وعلم هذا من سياق الآية، وهو كذلك في أدلة كثيرة. وهكذا جاء الأمر بالصلح فيما يقع بين الزوجين، وفيما يقع من خصومات بين المؤمنين، فهو يقع في النكاح، وهو يقع في الدماء، وهو يقع في المال، ويقع في أبواب كثيرة. ومن أدلة السنة أدلة كثيرة أشار إلى بعضها رحمه الله تعالى، وسيأتي في ثنايا هذه المسائل. من أشهرها ما أشار إليه في حديث عمرو بن عوف الذي جاء عند بعض أهل السنن: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وأشار إلى أن في إسناده كثير بن عبد الله وهو ضعيف، والترمذي رحمه الله حسن هذا الحديث، وكما قال رحمه الله فلم يصب، وذلك لأن الذهبي رحمه الله علق على هذا الحديث بعد ذكر تحسين الترمذي فقال فلهذا لا يعتمد أو لا يعتمد العلماء على تحسين الترمذي، يعني أنه يتساهل في التحسين، ولكن لا يعني ذلك أن الحديث لا يصح، لأن الحديث روي من طرق كثيرة فله شواهد ومتابعات يرتقي بها على الصحيح إلى درجة الحسن، وهذا الذي صنعه عدد من أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمه الله، فقد حسنه في مواضع من كتبه في الإرواء وفي كذلك صحيح الترمذي وغيره، فهو حسن بمجموع طرقه. وقد روي بإسناد موقوف صحيح في كتاب عمر إلى أبي موسى في القضاء، وقد نص غير واحد من أهل العلم أن هذا من الموقوف الذي له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. ورويت في الباب آثار كثيرة، فالمعنى صحيح والحديث كما سمعنا يرتقي إلى الحسن. وقد جاءت أحاديث كثيرة الصلح، منها ما هو في القصاص مثل قصة الربيع حين حلف أنس بن النضر فعفى أولياء المعتدى عليه، والحديث الصحيحين من حديث أنس وفيها كرامة لأنس ابن النضر. وهكذا كذلك الصلح في الديون، ومنه حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين، وسيأتي الإشارة إليه إن شاء الله في دين أبيه حين مات رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كذلك في قصة كعب بن مالك مع ابن أبي حدرد في دين له، والحديث كذلك في الصحيحين. وقد بوب البخاري رحمه الله أبوابا كثيرة في صحيحه في الصلح وأورد فيها أحاديث. ثم قال رحمه الله: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، يعني لا يجوز، للحديث الذي تقدم. وسيأتي معاني أخرى إن شاء الله التنبيه عليها. وقوله: ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، يعني يجوز أن يكون الصلح عن أمر معلوم بأمر مجهول، أو عن أمر مجهول بأمر معلوم. وأورد لكل واحد دليل وهو مثال تدخل تحته نظائر كثيرة، فالشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق، ويلحق كل شيء بمثله. فمثال الأول: معلوم، شيء معلوم، صلح بشيء معلوم عن شيء مجهول، ما أشار إليه في قصة الرجلين اللذين اختصما في حديث أم سلمة في مواريث بينهما قديمة ليس بينهما بينة. يعني مثلا يعلم أن هذه الأرض لآل فلان، ولم يبقى من آل فلان إلا رجلان، ولكن لا يعلم. هذا يدعي أنه جاء من جهة ابن، وأن هذا جاء من جهة بنت، فإذن كم سيكون له من الأرض؟ سيكون ذاك، أو نقول مثلا هذا جاء من جهة ابن وهذا جاء مثلا من جهة لا نقول بنت لأن هنا سيكون له الضعف، أو هذا المثال لا بأس، للذكر مثل حظ الأنثيين. ويدعي الآخر العكس، يقول: لا، بل أنت أتيت من جهة بنت وأنا من جهة ابن ولا بينة، فهنا يصلح بينهما، لأن هذا أمر ماذا؟ مجهول، ويصلح بينهم بشيء معلوم. فمثاله هذا الذي حدث، اختلفوا في مواريث قد درست، يعني قديمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجة من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها سطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، يعني حين وعظهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، وكل منهما يعلم أنه ليس له بينة وحجة واضحة. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، خلاص ما أريد شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذا قلتما، يعني هذا الذي سمعته، فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق، يعني ليكن كل منكم محتاط ألا يأخذ الشيء الزائد، ثم استهما، يعني بعد توخي الحق اجعلوا ذلك استهاما، يعني بقرعة أو غيره، حتى لا يقع في ذلك شيء في النفوس. قال: ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وهذا الحديث حديث حسن، وإن كان في إسناده كما أشار، لكن له طرق يرتقي بها إلى الحسن. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء في المجلد الخامس، والصحيحة في المجلد الأول، فهو حديث حسن بمجموع طرقه. والشاهد منه أنهم اختصموا في شيء مجهول، وأصلح بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء معلوم، ويحلل كل منهما الآخر. فهذا هو حكم الصلح في مثل هذا. نوع ثاني من الصلح أن يكون في شيء معلوم وبشيء مجهول، ومثاله ودليله حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام البخاري وغيره. فكان على أبيه رضي الله عنه أرضاه دين، فاجتمع غرماء كثير يريدون الدين، فألحوا واشتد الأمر على جابر رضي الله عنه، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا ثمر الحائط، يعني الحديقة، مقابل ديونهم. الآن الدين معلوم والثمر الذي في الحديقة مجهول، هذا صلح، لأن الرجل قد مات وجابر رجل فقير ما عنده شيء. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلح بين جابر بن عبد الله وأصحاب الديون، فقال لهم: ليس مع من تطلبون منه إلا هذه الحديقة وما فيها من ثمار، فسامحوا وخذوا ما هو موجود واقتسموه، كثيرا كان أو قليلا هو لكم. هذا معناه مجهول، لأنه ما يعلم كم الذي فيه الأشجار. فأبوا. لماذا أبوا؟ لأنهم خشيوا أن يكون الذي في الثمار لا يكفي ديونهم، فأبوا ذلك. فعند ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله أن يبقي الثمر، وأنه سيغدو عليه، يعني يأتيه في الصباح الباكر. قال: فغدا علينا حين أصبح، يعني من أول الصباح، فطاف على النخل، مشى بينها ودعا في ثمرها بالبركة، مشى بينها ودعا أن يبارك الله في الثمار. قال: فجددتها، يعني قطعتها. قال: فقضيتها، قضى كل الديون. قال: وبقي لنا من ثمرها. الشاهد منه، والحديث فيه فوائد كثيرة، أن فيه دليل على جواز الصلح في الشيء المعلوم بالشيء المجهول. فإذا حصل خلاف فالمقصود هو الصلح، والصلح خير، وأنت حين تصلح تطلب بعض الأطراف أن يسامح وأن يتجاوز، ويجوز أن يكون التسامح والتجاوز في مثل هذا. مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل تتعلق بكتاب الصلح، ومما ذكره رحمه الله
أنه يجوز الصلح في الدماء بعد أن علمنا أنه لا يجوز الصلح في شيء يحل حراما أو يحرم حلالا. ومر معنا أنه يجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، وقد نبه العلماء أنه لا يجوز مجهول بمجهول، لأنه مظنة للغرر والجهالة المنهي عنها، وهو مما يدخل في ماذا؟ الحرام. ثم ذكر رحمه الله جواز الصلح في الدماء، فقال رحمه الله تعالى: ولو قال نعم قبل ذلك قال ولو عن إنكار، ولو عن إنكار قبل ذكر الدماء ذكر الإنكار هكذا في المتن. ومعنى ولو عن إنكار يعني يجوز الصلح ولو في شيء حصل فيه الإنكار. فقد يكون الإنكار سببه النسيان للجحود، خصوصا إذا كان أصل الشيء ثابت ولكن القدر متنازع فيه، ولكن القدر متنازع فيه. ويدل على ذلك ما جاء في قصة اختصام عقبة رضي الله عنه مع ابن حدرد كما تقدم معنا، أو عفوا كعب ابن مالك مع ابن أبي حدرد رضي الله عنهم جميعا، فإنهم اختصموا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو قريبا منه، قريبا من بابه، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصواتهما، فأرشد كعب بن مالك أن يضع النصف يعني صلح، يقبل من ابن أبي حدرد نصف الدين فيوفي مقابل أن يتعجل. فاستدل العلماء بهذا أنه إذا وقع صلح في شيء حصل فيه شيء من الإنكار فإنه يجوز، وذلك بما يتفقان عليه، مثل هذه القصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كعب بن مالك أن يضع النصف فيكون هذا صلحا ووقع كذلك. ثم قال رحمه الله: وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر. وعن الدم يعني يجوز الصلح في الدماء، أما فيما هو قتل عمد فقد جاء فيه النص، وقد أشار إلى ذلك في الشرح في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فيما رواه أحمد بن ماجه والترمذي وغيرهم، وله طرق يرتقي بها إلى الحسن، فهو وإن كان في إسناده علي بن زيد بن جدعان إلا أن الحديث له طرق، وقد أشار إلى معنى ذلك وصححه أو حسنه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء وفي صحيح ابن ماجه. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع
من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، وذلك عقل العمد، يعني بهذا الوصف قال العلماء تأديبا. وما وسيأتي معنا إن شاء الله في الكلام على الديات. قال: وما صولحوا عليه فهو لهم، ومعنى إن قال لهم مثلا أولياء القاتل اعفوا عن صاحبنا فأبوا، قالوا نعطيكم الدية كاملة فأبوا، فاصطلحوا على أن يزيدوهم فوق ذلك، فهنا بنص هذا الحديث يجوز. وما صولحوا عليه فهو لهم، حتى لو طلبوا 10 أضعاف جاز. مثلا قالوا صاحبكم قاتل قتل عمد، فلا نسمح حتى تدفعوا لنا 10 أضعاف الدية، يجوز؟ الجواب نعم يجوز لعموم الحديث. وما صولحوا عليه فهو لهم، وإن كان العفو، إن كان القاتل يستحق العفو فهو الأفضل، وذلك بأن يكون قد تاب توبة صحيحة يعلم أن هذا خير له. ويستثنى من ذلك إذا كان القتل غيلة، لأنه بهذا يكون من الإفساد، فتعلق به حق آخر غير حق المقتول وأوليائه، ولهذا نص العلماء أن من قتل قتل غيلة يقتل ولا يعفى عنه حتى لو عفى أولياء المقتول، حتى لو عفى أولياء المقتول، حتى لا يكون فساد في الأرض سدا لما قد يكون ذريعة لظهور الفساد في الأرض. فكل مفسد يقتل قتلا عمدا يكون قتله فيه إفساد، مثل قطاع الطريق مثلا، قاطع طريق قتل فعفى أولياء المقتول، أو قال أولياء المقتول سنعفو بشرط أن تدفعوا لنا 3 أضعاف الدية، فهنا يقال ليس لكم ذلك، لأن هذا من المفسدين في الأرض، حتى ولو أخذوا المال ولو أنفقوه فهو يقتل لأجل إفساده وما كان بمعناه. وكما سمعنا أما العمد فجاء فيه النص، وأما الخطأ ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح الذي رجحه الكثير من المحققين من أهل العلم، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، أنه لا يجوز الصلح بمثله، إذ لا يجوز الصلح بأكثر من حق جنسه مما جاء معناه في الشرع، فالشرع جعل دية الخطأ شيء معلوم، فكون أولياء المقتول الذي قتل خطأ يطلبون أكثر يقال لهم ليس لهم لا ليس لكم ذلك، فأنتم ليس لكم إلا ما جاء في دية الخطأ. وهكذا مثله قيمة المتلفات، قيمة المتلفات إذا كان هناك شيء متلف له قيمة، فطلب أصحاب هذا المتلف شيء أكثر من ذلك، وإلا فلن يعفوا ولن يسامحوا، فيقال لهم ليس لكم ذلك، إنما لكم إن كان مثليا فبمثله، وإن كان متقوما فبقيمته. يعني إذا كان له مثل لكم المثل. أفسد عليك مثلا لنقل شيء له مثل سيارة، سيارة جديدة وصفها كذا، موديلها كذا بجميع صفاتها، لها مثل، فلهم مثل هذه السيارة. فإن طلبوا أكثر من ذلك فيقال ليس لكم ذلك، وهذا من الاعتداء. وإن كان ليس له مثل كأن يكون متقوما يقوم بقيمته فيعطون القيمة، يعطون القيمة. مثلا عنده شيء من اللباس المصنوع الذي لا يصنع مثله في بلده ولا يمكن أن يأتي بمثله، ولكن قيمته معلومة، يعني له حد أدنى وله حد أعلى، لهم أن يطلبوا الحد الأعلى ما دام هو قيمة له، فلكن ليس لهم يطلبوا أكثر من ذلك، ليس لهم أن يطلبوا أكثر من ذلك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. ومما لا يجوز كذلك الصلح فيه كما تقدم، الصلح في تحليل الحرام وتحريم الحلال، ومنه كذلك الصلح في الحدود، الصلح في الحدود الشرعية فإنه لا يجوز التصالح فيه. فلو قال قائل جعلنا في حد السرقة صلحا في عرف قبيلتنا بأن يغرم كذا وكذا من المال ويكون عليه عقوبة بفعل كذا وكذا، فيقال هذا تبديل وتغيير لشرع الله، لا يجوز الصلح فيه مخالفة لشرع الله عز وجل. ومن هذا الكثير من العوائد والأعراف والقوانين والأحكام التي يتعامل بها أهل البادية ومن كان بمعنى هؤلاء من القبائل، فلهم من يسمى بالحكامة أو الحكم، وهم يصطلحون، وفي كل جهة عوائد وأحكام يصطلحون عليها وتكون كالقوانين، وهذا لا يجوز، فهو منابذ لشرع الله. حتى لو قالوا هو من الصلح ولا يمكننا أن نصلح بين الناس إلا بذلك، فيقال لا يجوز الإصلاح بين الناس بما يخالف الشرع، لأن هذا من مخالفة الشرع ومن التغيير والتبديل لشرع الله. والله سبحانه يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، وفي الآية الأخرى هم الظالمون، وفي الآية الأخرى هم الكافرون، فلا يجوز مثل ذلك. ومثله كذلك لو كان بشرط فيه شيء من المخالفة لما جعل مثله في الشرع، فكذلك لا يقبل مثل ذلكم الشرط ولا يكون الصلح في مثله. ومنه حديث عائشة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اشترط شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والحديث فيه قصة معروفة، حين أرادت عائشة رضي الله عنها أن تعين بريرة في عتقها فذهبت إلى أوليائها فقالوا نشترط أن يكون الولاء لنا، وفي الشرع الولاء لمن أعتق، بل هو كذلك في العرف، فهم أبوا إلا ذلك، فلما أصروا على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن ترضى حتى يمضي العتق، ثم قام عليه الصلاة والسلام في الناس فقال: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. لماذا؟ لأنه ليس عليه عمل أهل الإسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وهكذا يقال مثله في أنواع من الصلح، أنواع من الصلح. ومما ينبه عليه كذلك في قضية الصلح عند الخصومة، ما إذا كان هناك خصومة في قبض شيء وعدم قبضه، إذا اختلف المتخاصمان في قبض شيء وعدم قبضه، فهنا الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإن أقر أحدهما بالقبض فالأصل أنه لم يرجع حتى يأتي ببينة، البينة على المدعي، واليمين واليمين على من أنكر. فهنا في مثل هذا، هذا هو الأصل، لكن العلماء فرقوا ما إذا كان هذا من أمناء تكون أعمالهم على وجه الإجارة والجعالة، أو كان ذلك على وجه الإحسان. فإذا كان على وجه الإحسان فهنا ما على المحسنين من سبيل، ولذلك يقال ليس له، ما دام هو محسن فليس عليه إلا اليمين، فيقال عليك باليمين. وأما إذا كان بأجرة فيقال البينة، فيقال البينة، لم يقبل قول هذا المستأجر إلا ببينة، وذلك على القاعدة التي سبقت في التفريق بين المتبرع المحسن وبين المستأجر، والغالب أن هذا يضطرد إلا القليل النادر. وهناك تفاصيل، لكن هذا أهم ما ذكره المؤلف رحمه الله من مسائل الصلح مما يناسب هذا المختصر. وإلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.